بسم الله الرحمن الرحيم. قال: وقوله وكأسا دهاقا. الكأس الإناء، والكأس هاهنا كأس الخمر، حتى قال بعض المفسرين كل كأس في القرآن فالمراد به كأس الخمر. ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه إناء، سواء أكان للخمر أو غيره من الرحيق والشراب. وقول الله جل وعلا دهاقا، ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن هذه المادة في لغة العرب دهق أصل يدل على الامتلاء، فيكون معنى الآية وكأس خمر مملوءة. وسيأتي معنا كلام أئمة التفسير في هذه الآية. وقبل أن نقرأ كلام ابن كثير رحمه الله تعالى، اعلم أن علماء التفسير لهم ثلاثة أقاويل في المعني بقول الله تعالى دهاقا. القول الأول مملوءة، وعرفت أن أصل المادة في لغة العرب كما ذكر ابن فارس وغيره أنها تدل على امتلاء. وبهذا القول قال ابن عباس والحسن وقتادة وابن زيد ومجاهد، وهو قول الجماهير، وهو قول جماهير أهل اللغة أيضا. وبه قال أبو عبيدة والزجاج والكسائي والمبرد، وهذا القول هو الصواب. القول الثاني متتابعة، أي أن شاربها يشربها واحدة بعد الأخرى، بمعنى تتابعها كأسا بعد كأس للذتها وما جعل الله جل وعلا فيها من النعيم واللذة. وبه قال عكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد، فأنت ترى أن مجاهد له قولان. القول الثالث صافية، كأسا دهاقا صافية لا يشوبها شيء ولا يكدرها. القول الثاني الذي هو التتابع، أصل هذا القول من قول العرب أدهقت الحجارة إدهاقا، وهو شدة تلازمها ودخول بعضها في بعض، وهذا فيه التتابع. قال ابن كثير رحمه الله تعالى وكأسا دهاقا، قال ابن عباس مملوءة متتابعة، أي أن هذه الكأس مملوءة غير ناقصة، وهذا من تمام نعيم أهل الجنة. ومتتابعة ليست قليلة، هذا القول الأول. وقال عكرمة صافية، هذا القول الثاني. وقال مجاهد والحسن وقتادة وابن زيد دهاقا الملأ المترعة. وقال مجاهد وسعيد بن جبير هي المتتابعة. ها هنا ساق ابن كثير رحمه الله تعالى الأقوال التي تقدم ذكرها. وأنت ترى أن ابن كثير رحمه الله تعالى صدر الأقوال بقول عبد الله بن عباس مملوءة متتابعة، وفي الغالب أن تصدير القول ترجيح له. إذا قال ابن جرير يقول وكأسا ملأ متتابعة على شاربها بكثرة وامتلاء. الإمام السعدي رحمه الله قال مملوءة من رحيق لذة للشارب. هذه الأقوال ترى أنه لا اختلاف بينه، وكونها ملأ في أصل معنى الكلمة، فالدهق والإدهاق ملء الإناء من كثرة ما يصب فيه، ووصف الكأس بالدهق من إطلاق المصدر على المفعول كالخلق بمعنى المخلوق، أي وكأس مدهقة ملأ، فهي مملوءة ومتتابعة وصافية لا يشوبها كدر. أما من حيث أصل المعنى فقول الجمهور، وعلمت أصل القول الثاني في التتابع من أدهقت الحجارة إدهاقا، وهو شدة تلازمها ودخول بعضها في بعض، وهذا من النعيم في تلك الدار، جعلنا الله وإياكم من أهلها. وانظروا إلى خمر الدنيا وما فيها من الضرر في البدن وللغير، وما تخامر العقل وتغطيه، ولا تسل عما يصدر من الإنسان إذا كان مغيب العقل مغطاه، أما خمر الآخرة فلا. فالإنسان يتقرب إلى الله جل وعلا بفعل الطاعات امتثالا، وكذا بترك المحرمات تقربا. من هذه المحرمات هذه القاذورات الخمور وما في معناها مما يغطي العقل من هذه الحبوب والحشيش والهروين وغير ذلك. ثم قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وقوله لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، قرأ الجمهور كذابا بالتشديد، وقرأ الكسائي ها هنا بالتخفيف. فالله جل وعلا يقول لا يسمعون، أهل الجنة في الجنة لا يسمعون في أي وقت من الأوقات وهم في تلك الدار فيها، أي في الجنة. وبعض المفسرين قال في الخمر، والأول أصوب، لغوا وهو الكلام الذي لا فائدة منه فيلغى، ولا كذابا لا يكذب بعضهم بعضا ولا يسمعون كذبا. فالله جل وعلا يقول لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، وإنما يلهم أهل الجنة التسبيح كما يلهمون النفس، فهي دار طيبة أعدها الله جل وعلا للطيبين من عباده. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وقوله لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، كقوله لا لغو فيها ولا تأثيم، أي ليس فيها في الجنة كلام لاغ عار عن الفائدة، وهذا تعريف اللغو، ولا إثم كذب، لا يسمعون كذبا، بل هي دار السلام، وكل كلام فيها سالم من النقص. ما أحسنها. فالله جل وعلا يقول لا يسمعون فيها، أهل الجنة ما يسمعون في الجنة لغو، كلام باطل لا فائدة منه، ولا كذابا، ما تقدم معنا بيان ذلك، لا يسمعون كذبا ولا يكذب بعضهم بعضا، لا مكاذبة، لا يكذب بعضهم بعضا. وبهذا قال قتادة بن زيد. وقول الله جل وعلا كذابا، هذه الصيغة تقال على التكذيب، وتقال وتطلق على مطلق الكذب كما تقدم معنا. فالإنسان في هذه الحياة يبتعد عن لغو الكلام ما لا فائدة فيه، فالكلام إما لك وإما عليك، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ويجتنب الكذب، لأن الكذب أس النفاق عياذا بالله رب العالمين. آية المنافق 3: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. والمؤمن يكون صادقا مع الله سبحانه وتعالى، صادقا مع عباد الله المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. والمؤمن يقول خيرا أو يصمت. الله جل وعلا قال: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. انظر ما أعظم هذا الأمر، حيث أمرنا الله جل وعلا أن نقول الأفضل من الكلام. ثم علل ربنا فقال: إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هذه آداب وأخلاق لابد أن نتخلق بها وأن نتحلى بها. قال: وقوله جزاء من ربك عطاء حسابا، الجزاء الثواب على العمل، من ربك من ابتدائية، ربك مربيك بالنعم العامة والخاصة. قال بعض علماء التفسير: والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. جزاء من ربك أيها الرسول الكريم، ففيه بيان مقام رسولنا الأمين مقاما عظيما، وفيه البيان أن من دخل الجنة إنما هو باتباعه والإيمان به. عطاء، أعطاهم الله جل وعلا هذا العطاء، والتنكير للتعظيم أي عطاء عظيما حسابا كافيا وافرا. فالله جل وعلا كريم جل شأنه. قال ابن كثير: أي هذا الذي ذكرناه، قوله تعالى: إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حساب. جزاهم الله به وأعطاهموه بفضله ومنه وإحسانه ورحمته. قال تعالى: جزاء من ربك، ثوابا من ربك بأعمالهم في الدنيا. وهذا فيه أن الله جل وعلا جعل لدخول الجنة أسبابا، فمن أراد الجنة فعليه بالعمل بهذه الأسباب. وتلكم الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعمل. فهنا نستفيد الجد والاجتهاد في الطاعة والقربة. فالله إنما خلقنا في هذه الحياة لتوحيده وعبادته سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. وتأمل هذا التفسير العظيم من هذا الإمام الجليل ابن كثير رحمه الله: جزاهم الله به وأعطاهموه بفضله ومنه وإحسانه ورحمته. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: اعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمل. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. أنت مطالب بالأخذ بالسبب والعمل بالإيمان بالتوحيد، لكن فضل الله عظيم، هو من وفقك وأعانك أن عملت بالطاعات واجتنبت المناهي والمنكرات. لذا قال: بفضله. هذا العطاء بفضل من الله سبحانه، ومنة منه، وإحسان منه سبحانه، ورحمة. لذا قال ابن جرير: عطاء تفضلا من الله عليهم بذلك الجزاء. عطاء حسابا، أي كافيا وافرا شاملا كثيرا. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. قال: كافيا وافرا شاملا كثيرا. تقول العرب: أعطاني فأحسبني، أي كفاني. ومنه حسبي الله، أي الله كافي. عطاء حسابا كافيا وافرا، ولا يظلم ربك أحد، بل هو المتفضل سبحانه. ذكر بعض المفسرين قراءة لبعضهم في قوله تعالى: حسابا بفتح الحاء وتشديد السين، حسابا. وذكروا قراءة أخرى: حسانا. والمشهور المعروف: ما سمعت، جزاء من ربك عطاء حسابا. ثم تأمل أيها المسلم الكريم، ربنا جل وعلا في حق الكفار قال: جزاء وفاقا، إنهم كانوا لا يرجون حسابا، وكذبوا بآياتنا كذابا، وكل شيء أحصيناه كتابا، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذاب. فقال: جزاء وفاقا، وفق أعماله. وفي حق المؤمنين قال: عطاء حسابا. ففي الأول بيان أنه جزاهم وفق أعمالهم، ولا يظلم ربك أحد، جزاء وفاق. وفي الثاني بيان بأن هذا النعيم عطاء من الله وتفضل منه عليه. فنسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمن علينا بدار السلام، وأن يدخلناها دخولا أوليا لا عذاب ولا حساب. والحمد لله رب العالمين.